بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. توكل على الله. نبدأ هذه المادة، طبعا المادة مركزة جدا، والمفروض أنه تتبعها أشياء لكن عن بعد. الآن يهمنا المادة الأساسية المقدمة. أنا راح أقدم ثلاثة أشياء في المادة. النقطة الأولى مقدمة في أهمية وجود المشروع وضرورته، ونقاط منهجية في تصور المشاريع، يعني نقاط منهجية في تصور طبيعة ما ينبغي أن يقدم من مشاريع في هذه المرحلة، نقاط منهجية. الموضوع الثاني راح نتكلم عن أنواع المشاريع التي يحتاج إليها في هذا الزمن. الموضوع الثالث راح يكون كتابة من عندكم، اللي هو كيف، خلينا نقول، الخطوات الأساسية لاختيار المشروع المناسب. راح تكون كتابة، راح تأخذ منكم 45 دقيقة تقريبا. فنتوكل على الله ونبدأ النقطة الأولى. النقطة الأولى هي إيش قلنا؟ مقدمة في أهمية وجود المشروع، وفي نقاط منهجية في طبيعة المشاريع المحتاج إليها. الرسول صلى الله عليه وسلم شبه الأمة أو المؤمنين بالجسد. مثل المؤمنين في توادهم، تراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إذا اشتكى منه إيش؟
عضو.
اليوم كم عضو يشتكي؟ اليوم هل في خلية من الجسد بل تشتكي؟ كله يشتكي، تمام؟ كله يشتكي. طيب، بناء على هذا التشبيه النبوي وبناء على الواقع الموجود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا شبه بالواقع، لأنه قال إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، هذا الواقع اللي يصير، تمام؟ لما يكون الإنسان كل أعضاءه تشتكي، كل جسده تعبان، فمن الطبيعي جدا أنه هو يحتاج إلى وسائل مختلفة وأشخاص متعددين وتخصصات متنوعة للعلاج. جيد؟ احيانا غرفه عمليات عشان اجراء عمليه طبيه واحده يكون فيها 14 واحد، خمسه دكاتره وسته ممرضين وواحد متخصص مدري ايش واحد. فاذا كان هو من اعلى راسه الى اخمص قدميه كله اصابات، جروح وكسور وامراض الى اخره، فهو يحتاج الى تخصصات كثيره لعلاجه، صح؟ ولو جاء واحد يريد ان يكون هو المعالج الوحيد لكل شيء، فنجهز كفنه وجنازته، سيموت قريبا. لكن إذا كان كل واحد اشتغل في تخصصه المتعلق بهذا الجسد، فسيكون العلاج مناسبا. هذه نقطة أولى، أو خلنا نقول مثال أول. مثال ثاني يخدم نفس الفكرة وإن كان في جهة أخرى. إذا شبهنا الأمة بالنهر الكبير، النهر الممتد لألف وأربعمائة كيلو، نهر طويل جدا، واعتبرنا أنه حياة الأمة وفاعليتها وعزها وكرامتها وحريتها وما إلى ذلك هي الماء الذي يجري في هذا المجرى. السؤال اليوم بناء على هذا التشبيه، ما المتوقع من كمية المياه الموجودة في هذا المجرى؟ المتوقع أنه اليوم ماء النهر يا دوب يمشي بشيء خفيف. يعني كثرة الحواجز الموجودة داخل النهر والمعيقة للماء وقلة المنابع المولدة للماء أدت إلى أن هذا الماء إما هو منقطع أصلا في بعض أوصاله أو هو يجري بصورة خفيفة جدا. طيب، الآن إذا قلنا أنه هذا النهر كبير وواسع وطويل جدا، فمن الذي يمكنه أن يملأ هذا النهر ويعيد جريانه أو إجراء الماء فيه؟ في مثل هذه الحالة لا يمكن لشخص أو مجموعة أنها تعيد الماء في نهر مثل هذا النهر الضخم الكبير، ولكن لو تم الاشتغال على مبدأ الروافد المتعددة للنهر فيمكن أن يغذى هذا النهر. الروافد المتعددة يعني على طول النهر يوجد قرى، يوجد قرى، فلو تم الاصطلاح بين هذه القرى على أن الهدف الأسمى لنا جميعا والذي سيعود علينا جميعا بالنفع هو إجراء هذا النهر بحيث أنه يكون يمر علينا جميعا. والطريقة المصطلح عليها هي أنه كل قرية تحفر رافد يمد هذا النهر بالماء، تمام؟ إذا كان كل أحد اشتغل في هذا الرافد ليمد هذا المجرى وكل الروافد تصب في هذا المجرى، فسيعود هذا النهر إلى الجريان، لأن كل أحد اشتغل في مجاله الخاص وتأكد من أن هذا المجال يوصل إلى النهر. إذا اعتبرنا أن النهر هذا هو الأمة وأن الماء هو عزها وكرامتها وحياتها وما إلى ذلك، فإن أمر إعادة هذه المياه إلى هذا المجرى أكبر وأصعب من أن يقوم به شخص أو أن يتحمل أعباءه فرد أو حتى جماعة، وإنما يجب على كل أن يشتغل بغاية واحدة وبنتيجة واحدة، وهي أن يجري الماء في النهر وكل يعمل بالرافد الذي يستطيع أن يمد به هذا المجرى. من هذين المثالين نستطيع أن نقول أنه طبيعة ما ينبغي أن يفكر به أو فيه اليوم فيما يتعلق بالمشاريع التي يبذل الإنسان فيها وقته وجهده وطاقته ونفسه هو ما يمكن أن نسميه المشاريع التخصصية. المشاريع التخصصية بشرط أن يكون منتهى هذه المشاريع إلى النهر، أن يكون منتهى هذه المشاريع واضحا ويصب في مكان واحد، ليس مكان واحد يعني مربع ضيق، وإنما يصب في غاية واحدة. الإشكالية في عدم وجود المشاريع أو في وجود المشاريع غير المتخصصة إيش؟ يعني لو أراد أحد اليوم أن يتعامل فيما يتعلق بإصلاح حال المسلمين بغير مبدأ المشروع أو بمبدأ المشروع غير المتخصص، إيش السلبية في هذه وإيش السلبية في هذه؟ بغير مبدأ المشروع يعني بمبدأ إيش؟ مبدأ الجهد الفردي المشتت بالضبط. جميل صحيح، تشتت جهد ممكن يكون عائق لمشاريع أخرى لأنه عينه ليست على الغاية. جميل، أو الغاية عنده مجملة وليست واضحة، تمام. التكرار، الاشتغال في نفس المربع، وأيضا ضياع الأعمار والأوقات بدون أنه يحقق الإنسان جدوى معينة. خلاصة النقطة الأولى ضرورة وجود المشروع وضرورة وجود المشروع المتخصص الذي من شأنه أن يصل إلى الغاية. أهمية وجود المشاريع للفرد ما هي؟ للفرد استثمار العمر والوقت، أنه أنا جالس الدقيقة اللي جالس أضعها في مكان صحيح يوصل إلى نتيجة واضحة. التشتت اللي ساير عند أكثر بين قوسين الإسلاميين أو العاملين أو المهتمين أو التشتت اللي ساير هو الأغلب، يعني الأغلب في حال الشباب ومن هم أكبر أيضا من مرحلة الشباب الجامعيين اللي هم حتى تسميهم خلينا نقول الصف الأول أو الثاني، الشتات يعاني منه الأغلب. هذا الشتات مشكلته على الفرد ضياع الوقت، ضياع الجهد، ضياع المال، عدم العمل بمبدأ التراكم، وبالتالي الشتات. طيب إيش أهمية المشاريع للأمة بشكل عام؟ هذا للفرد، بس للأمة بشكل عام إيش؟ هو الانطلاق من مبدأ أنه لا يمكن للأمة أن تعالج بدون تكاتف المشاريع، وبالتالي كلما أوجدت أنت مشروعا تثق تماما أن هذا المشروع سيصب في النهر، فأنت بالضرورة تشتغل في شيء ينفع هذه الأمة بشكل عام، ولو لم يكن برأيك أو في نظرك المجرد سيحل المشكلات. هو لن يحل كل المشكلات، هو الأهم أنه يعين على إجراء الماء. إذا اندفع الماء في هذا النهر لن يقف أمامه شيء. أنا إذا كان دوري إرشاد نفسي للمريض المعال المصاب من رأسه إلى أخمص قدميه فهذا هو دوري، وتحسين نفسية المريض سيعود عليه بشكل عام بالنفع. معالجتي للكسر الذي في ساقه سيعود عليه بشكل عام بالنفع. أنا لن أستطيع أن أعالج كل المشكلات، إذا ركزت في هذه القضية فهنا سيجري ماء النهر بصورة أفضل من حالة الشتات وحالة الضياع. هذه بس مقدمة مختصرة جدا. النقطة الثانية هي النقطة الأساسية والمركزية، وبعدين راح يصير المجال عندكم. طيب أنا أدخل في مشروع علمي، أدخل في مشروع بنائي، ولا أدخل في مشروع عطاء، أدخل في مشروع دعوي، ولا في مشروع تربوي، ولا في مشروع إغاثي، ولا في مشروع أيا كان من مشاريع الأمة الإسلامية على مختلف صورها وأدواتها وآلاتها. طيب إذا أنا أردت أن أدخل في واحد من المشاريع العطائية، إيش وضعي مع البناء؟ متى أنتهي من البناء ومتى أنتقل إلى العطاء؟ وهل اشتغالي في العطاء يتعارض مع اشتغالي في البناء أو هناك توافق؟ البناء نفسه هل هو شيء واحد أو هو أشياء متعددة، في أشياء مرحلية وفي أشياء ممتدة؟ أنا هنا سأعرض أربع تقسيمات للمشاريع، أربع تقسيمات للمشاريع. استيعابها بهذا التقسيم الشمولي أزعم إن شاء الله أنه سيعيد ترتيب شيء من الأوراق بالنسبة للإنسان في إدارة نفسه ووضعه في الخارطة العامة المتعلقة بالمشاريع. طيب التقسيم الأول، المشاريع باعتبار البناء والعطاء. التقسيم الثاني، المشاريع باعتبار الزمن. التقسيم الثالث، المشاريع باعتبار خلينا نقول العمل الجماعي والفردي. الأخير، المشاريع باعتبار الاستقلالية والتبعية وليس الجماعية. طيب كيف ممكن نقسم المشاريع باعتبار البنائية والبناء والعطاء؟ أول شيء نقول مشاريع بنائية ومشاريع عطائية. المشاريع البنائية نفسها تنقسم ثلاث أقسام. شخصية ذاتية ومعرفية أساسية مشتركة وإيش؟ السلام عليك. تخصصية، معرفية تخصصية. طيب العطائية، طبعا العطائية فيك تقسمها أقسام، فيك تقسمها باعتبارات كثيرة، باعتبارات، باعتبار الفئة المستهدفة، باعتبارات كثيرة جدا. بس أنا بأخذ اعتبار واحد مشترك مع التقسيم التالي: مشاريع عطائية مرحلية ومشاريع عطائية ممتدة نسميها مشاريع العمر. تمام؟ طيب إيش يدخل هنا بس في البناء الشخصي الذاتي؟ لا هنا مو معرفي، يعني معرفي بس ليس معرفي مجرد، الحين مع الأمثلة تتضح صح. هنا في اثنين: المهارات الأساسية، وهذه النقطة الثانية مركزية جدا، راح أقول لكم ليش مركزية. أنا ما عرفت بالضبط وين أحطها، بس أنا مبدئيا وضعتها هنا تحت الشخصية الذاتية. في ممكن شخص يضعها في مكان آخر يعني، اللي هي البناء الإيماني والتزكوي. خلنا نقول مسيرة النجاة والفلاح، تمام؟ وهنا مرحلية وممتدة مشاريع العمر. طيب طبعا راح أشرح المعرفية الأساسية المشتركة إيش المقصود فيها؟ صح، البناء منهجي، يعني بناء منهجي كصورة كبرنامج عملي، مو المقصود فيه انه هو بس المقصود انه هو وما يوازيه. معرفة أساسية مشتركة، ايش كلمة مشتركة المقصود فيها هنا مشتركة؟ كل المشاريع، كل التخصصات، كل المدري ايش، لازم ياخذوا هذه، لازم ياخذوا هذه معرفة أساسية مشتركة. نقدر نقسمها قسمين أساسيين، بناء شرعي، البناء الشرعي ثلاث مراحل: تأصيل، بناء، تمكين. لا، التخصص هو المرحلة الرابعة، تخصص المرحلة الرابعة، تخصص. بس هنا ما في تخصص، تمام؟ بالمعرفية التخصصية، معرفية أساسية مشتركة بناء شرعي، و خلنا نقول ثقافة إسلامية ومعلوماتية أساسية. هذا عشان تشمل أشياء كثيرة، سيرة وتاريخ، واللي خلنا نقول المعرفة اللي برضو إحنا في البناء المنهجي في القسم الثاني جالسين نحاول نغطيها ونسدها. طيب، زي صناعة المحاور فين يدخل؟ برنامج تعزيز اليقين يدخل في المعرفة الأساسية، بس صناعة المحاور القسم الثاني يروح في التخصص، ما خلاص ما يشتغل هنا الآن في المعرفة الأساسية المشتركة. بس هذه يعني من الضرورات الموجودة في هذا الزمن أن الإنسان يأخذ مادة سواء في صناعة المحاور أو في شيء آخر، بس أنها تتعلق بهذه المعرفة الأساسية المتعلقة بتثبيت الثوابت وتعزيز اليقين. ممتاز؟ طيب، هذه ثقافة إسلامية معلوماتية أساسية، انتهينا منها. نجري المعرفية التخصصية. المعرفية التخصصية هذه اللي يعني خلنا نقول فيها فكرة، هي اللي أنا جالس أشتغل عليها من فترة، يعني اللي هي فكرة النماذج الإصلاحية المتخصصة. إنه إذا أنت تبغى تتأمل في التجارب الإسلامية، فيما يمكن أن يكون على الأقل فيما يتعلق بنا نحن بالدائرة هذه القريبة المتعلقة بنا، إيش إحنا ما قلنا روافد، ما قلنا تخصصات في المعالجة لهذا الجسد، إيش الروافد بالضبط إذا أردنا أن نسميها؟ يعني إيش المجالات المتنوعة في هذه الروافد التي يمكن أن تكون هي خلنا نقول المركب اللي أنا أسير عليه في طريق الإصلاح؟ الأوراق اللي راح توزع عليكم فيها 10 نماذج، والآن 10 نماذج إصلاحية تخصصية. طبعا هذه النماذج الإصلاحية الـ10 هي نماذج كل واحد منها له طريق مختلف عن الآخر، كل واحد منها له جدول بناء يختلف عن الآخر، كل واحد منها له احتياج يختلف عن الآخر، كل واحد منها له مجالات إصلاحية تختلف عن الآخر. اللي هي طبعا هي ليست مستوعبة لكل النماذج الإصلاحية، هي الآن فقط في هذه المادة الملمومة، وإلا النماذج الإصلاحية قابلة أن تكون 12 و15 و16 يعني في مجالات أخرى غير المجالات القريبة اللي يشتغل فيها الإنسان، أو حتى يمكن تتعلق ببعض الحاضرين يمكن أن يكونوا أن يركبوا هذا المركب الإصلاحي، لكن بشكل عام هذه النماذج الـ10 هي أهم شيء. اللي هي هنا نقدر نقول نموذج العالم، نموذج الداعية، نموذج المفكر، نموذج المنظر، نموذج الباحث، نموذج المثقف، نموذج المربي، والمناظر، ورائد عمل إصلاحي، والمتخصص.
طيب شفنا في ورقة كل مشروع شو المقصود عالم مفكر باحث.
لا هو المفروض أنا أشرحها الآن. بس شوية خلينا نكمل الرسم بعدين نجي نشرحها. طيب الآن هذه المشاريع طبعا أنا لسه ما جيت لهذا اللي هو أنا أعتبره هذا القلب النابض لكل المشاريع البناء الإيماني والتزكية. وراح أشرح شوفوا أنا ما جالس أتكلم عن تزكية عامة، أنا أتكلم عن مشروع تزكية مشروع طبعا عند الكل. بعد شوي راح اتكلم عن اثره على بقيه المشاريع كلها وايش ضرورته في قضيه المشاريع وكيف هو مشروع، ليش سميناه مشروع وليس انه يعني فقط علم او قراءه او شيء، ليش مشروع. طيب بس نجي نقسم الان التقسيم الثاني اللي هو باعتبار الزمن. لو اخذنا هذه الموجوده كلها الان، عفوا بس انا ما شرحت هذه إيه، طب خلنا أخذها عشان نروح للثاني بسرعة. مشاريع مرحلية عطائية إحنا سميناها مرحلية يعني لها مدة وتنتهي. جيد، هل قابلة إنها تمتد إلى إنها تكون مشاريع عمر؟ قابلة لما يتبين للإنسان إنها تكون قابلة، بس الأصل إنه الإنسان دخل فيها بنية إيش؟ بنية مرحلية. طيب هل المشاريع المرحلية هذه هي مرحلة طبيعية يمر بها الإنسان هكذا تأتي قدرا، ولا مرحلة يجب وينبغي أن تكون مقصودة؟ يجب وينبغي أنها تكون مقصودة. وكلما استكثر الإنسان من المشاريع المرحلية كل ما كان أكثر إنضاجا له في مشاريع العمر. هنا مرحلية، طبعا هنا احنا كل المشاريع رسالية بس نأكد هنا نقول رسالية مقصودة، يعني نقاط متعلقة بها. الهدف الأساسي منها هو إيش؟ اكتساب الخبرة العملية، هذا الهدف الأساسي منها. تمام؟ مشروع العمر هو نتيجة كل هذه الأشياء معرفية عطائية وبنائية، كل هذه الأشياء هي التي تنضج لي مشروع العمر. وبالتالي اختياري لمشروع العمر المفترض والذي ينبغي أن لا يكون في مرحلة مبكرة، مفترض أنه ما يكون في مرحلة مبكرة، يعني بدري على واحد عمره مثلا 20 ولا 21 ويجي يقول يا أخي والله أنا ما اخترت مشروع العمر حايس ما عاد. لا عادي الآن، عادي أنضج مشاريعك العملية، أنضج مشاريعك البنائية، أكمل هذه الحزم وبعد ذلك ستكون مهيئا لاختيار مشروع العمر. ولكن هناك فرق بين تحديد مشروع العمر وبين إيش؟ اختيار وجهته. اختيار وجهة مشروع العمر تكون مبكرة، اختيار وجهة مشروع العمر تكون في مرحلة مبكرة مرتبطة بإيش؟ لا مرتبطة بهذه الصفات، هذه بالمعرفة التخصصية. هذه المعرفة التخصصية المفروض أنه تم الانتهاء منها من اختيارها وتم البدء فيها في مرحلة مبكرة. جيد، فالوجهة التي أبني عليها التخصص الذي سأشتغل فيه لسنوات هي التي ستحدد لي الوجهة التي سأشتغل فيها في مشروع العمر. طبعا هذه قابلة لأنها تكون متعددة، يعني قابل لي أني أنا أكون مثلا خلينا نقول داعية وباحث مثلا، أو مفكر باحث مربي مثلا. يعني نعم ممكن، بس يعني مو كلها تكون مع بعض، يعني أنا مقسمها ثلاث أقسام، في قسم أساسي مكثف، في قسم أساسي مخفف، في قسم تكميلي. ففيك تاخذ من فوق واحد، من نص واحد، من تحت واحد، بس ما تاخذها كلها. يعني ما يصير تاخذ مثلا عالم مفكر منظر، ما يصير. عالم شرعي طبعا احيانا نعبر عنه بالطالب علم متقدم، اللي هي تكون اقرب احيانا للواقع، بس ما يمنع انه نكتب عالم، انه ممكن يجي انسان يستثمر فيه كعالم، انه يبدا الان وبعد 20 سنه او 25 سنه يكون عالم. هذا الان بس شرح مختصر، راح ارجع هنا. المشاريع الان باعتبار الزمن، المشاريع باعتبار الزمن ابغاكم انتم تقسموها، مو تقسموها، توزعوا هذه على القسمين اللي هي مشاريع مرحلية أو محدودة ومشاريع مستدامة أو ممتدة. هذه نفسها نبغى نقولها هنا، إيش اللي منها سواء بنائي أو عطائي مرحلي محدود، وإيش اللي منها سواء بنائي أو عطائي مستدام أو ممتد.
البناء التزكوي ممتد.
البناء التزكوي ممتد، تمام. البناء التزكوي
ممتد.
لا خلينا في الممتد، مدام بديت فيه خلينا نكمل الممتد. المعرفة التخصصية، لا مو الثقافة الإسلامية علي، الثقافة الإسلامية فيك تزداد منها بعدين، بس احنا هنا أدرجناها تحت المعرفة الأساسية المشتركة. مدام معرفة أساسية لازم تنتهي مرحلة واضحة، هذه بدايتها وهذه نهايتها، حاخذ فيها سنتين أو ثلاث سنوات وخلص منها، انتهينا. مو أقعد 10 سنوات كل ما تيجي دورة في التأصيل الشرعي أدخل فيها، خلاص هذا يخلص ينتهي. يعني أنا الآن مثلا في عام 1441-2020 إذا أنا باقي لي منها ملفات مثلا، خلاص 1442 أو 43-2023 ينتهي الملف، ما عاد أرجع لنفسي مرة أخرى. بكرة يجيني درس في التأصيل الشرعي أنا ما أروح، بس أروح إذا أبغى أروح، أروح من باب بركة العلم، من باب أني أبغى راجع، بس أنا ما أتعامل معها بنفس الحماس اللي أتعامل معها في دورة تخصصية. خلاص هذا انتهينا، قفل الملف، هذه يجب أن تنتهي عشان يصير في مراكمة. أنا انتقلت من مرحلة إلى مرحلة، طبعا هذه لما تكون ما في خطة لها ويكون الإنسان مشتت حيقعد يبرم 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 يبرم. تقابله عام 1415 هجري، هو حاضر دورة في الأجر الرومية وفي العقيدة الوسطية، تقابله عام 1433 للساعة ويحضر نفس الدرس كيف وصل. طيب فالمعرفة التخصصية ومشروع العمر، تمام، هذه الأشياء ممتدة. طيب المرحلية،
البناء الشرعي،
لا كلها، كل نحط عنوانها الكامل، المعرفة الأساسية المشتركة. يعني مو بعد 15 سنة من قراءة أفكر أقرأ الرحيق المختوم، خلاص السيرة النبوية الأساسية أنا خلصتها في السنة الأولى أو الثانية، انتهينا. أبغى أزداد أحقق أو أزداد في كتب السيرة أو أتخصص في السيرة، هذا شيء ثاني، جيد. بس أو أجي بعد 15 سنة أقول والله أنا ما قريت السيرة النبوية، لا كذا غلط، جيد. معرفة أساسية المهارات، الآن أحطها وين؟ المهارات الأساسية، طبعا هذه مهارات أساسية قابلة أنها تتمط يعني بين شخص وآخر، يعني ما في مشكلة، بس في مهارات أساسية. طالما أنه أنا عندي هذا التصور، ما يصلح أني أنا لما أجي في المشاريع أنا ما أكون أعرف استعمل الوورد والبرامج الأساسية في الكمبيوتر اللي ممكن أحتاجها في الكتابة وما إلى ذلك، تمام؟ ما أعرف أكتب، أعبر عن نفسي. اللغة ممكن بعدين تدخل في المعرفة يعني لما إحنا نقول مثلا هنا معرفة تخصصية، في أشياء مساعدة، يعني في أشياء يستند عليها التخصص، جيد؟ لا مو بالضروري بمعرفة لغة إيش قصدك؟ عربية واللغة أخرى؟
غير العربية.
لغة غير العربية ما هي مهارة أساسية يتوقف عليها المشاريع، هذه مهارة أساسية يتوقف عليها بعض التخصصات. فلما يكون تخصصي مرتبط بلغة، زي ما يكون في سنة تحضيرية قبل الجامعة أخذ فيها لغة، برضو أخذ لغة متعلقة بالتخصص، بس ما أعتبرها يعني ما راح أقول لشخص عشان تبدأ في مشروع لازم تكون عندك لغة إنجليزية، لا ما هو كذا. ممكن. طيب خلنا نوضحها بس. خلاص خلصنا من هذا التقسيم الآن، ممتاز. طيب المشاريع باعتبار العمل الجماعي والفردي، هنا مشاريع يراعى فيها العمل كفريق، وهنا مشاريع فردية محضة. هذا القسم اللي يعطيه حقه وقدره فهو من أفضل وأنفع ما يمكن أن يكون من العمل في المشاريع. هذه ليست جماعة لكن عمل جماعي. هذا العمل كفريق المبدأ الأساسي فيه هو مبدأ التكامل، وبالتالي توزيع التخصصات. يعني إذا إحنا طلاب نادي قراءة معين ولا تحفيظ ولا مركز، وبيننا مشاريع وطلب علم وما إلى ذلك، وأردنا أن ندخل في مثل هذه المشاريع، فمن الأفضل والأكمل والأنفع والأكثر فائدة أنه يتم التكامل بيننا كفريق. بمعنى لو كان فريقنا 15 شخص، فمن الحسن أنه يتم الاصطلاح مبكرا أنه في فريقنا يجب أن تكون هذه النماذج العشرة كلها موجودة. واضح؟ قد أكون أنا أميل إلى مفكر ومنظر، يعني كل هذا بعد شوي أشرح إن شاء الله، وفي شخص آخر معي في الفريق يميل إلى منظر، هذا يرجح عندي أني أنا أختار مفكر. تمام؟ يرجح عندي أني أنا أختار مفكر، هو أصلا من رغبتي، لكني أنا كان عندي تعارض رغبات اللي خلاني أرجح هذا، أنه في الفريق من رجح هذا، وبالتالي أنه جالسين نشتغل كمبدأ تكاملي. بكرة لما بعد سنوات 10 سنوات 7 سنوات لما ينضج هذا الفريق بتخصصاته، أثره ونفعه وبركته أكبر بكثير جدا من شخص اشتغل على نفسه وحدها وبنى نفسه وحدها وراح يشتغل في مجالات المشاريع وحدها. وبالتالي تفعيل مبدأ الفريق مهم جدا جدا في المشاريع، مشاريع فردية محضة. واضح. طيب التقسيم الأخير، المشاريع باعتبار الاستقلالية والتبعية. إيش الفرق بينه وبين الجماعي كفريق؟ الجماعي وفريق، مدري الجماعي وفرد والفردي، إيش الفرق بين هذه وهذه؟ لا مو جماعة،
الاستقلالية التبعية لمشروع آخر.
أيوة. هل المشروع الذي سأبدأ به هو مشروع مستقل سأبدأ به سأفترع سأصنعه الآن غير مرتبط بشيء آخر، أو مشروعي هو مكمل لمشروع آخر؟ واحد يبغى يشتغل في أفريقيا بعد وفاة عبد الرحمن السميط، فيه يفكر بالطريقتين التاليتين، فيه يقول أنا أبغى أسوي زي عبد الرحمن السميط وأبدأ من بمثل ما بدأ به عبد الرحمن السميط، وفي يجي للمؤسسة اللي شغالة اللي كان يشتغل فيها عبد الرحمن السميط فيكون معاهم على أساس إنه هو يكمل من حيث بدأ ويستفيد من الأرضية الموجودة والمشوار الذي قطع وما إلى ذلك. طيب أنا داخل هذه المؤسسة أو داخل هذا العمل، أنا شغال في مجالي في تخصصي في 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 المساحة التي لي، لكن العمل الذي أبذله هو عمل مكمل لعمل سابق. طيب أيهما أفضل، هذه أم هذه؟ بحسب. في بعض المشاريع الأجمل فيها أنها تكون مستقلة وجديدة، وفي بعض المشاريع الأفضل والأكمل لها أنها تكون متممة لعمل سابق. هنا في نقطة مهمة جدا أنا أضرب فيها مثلا. الآن مثلا بالنسبة لي أنا شخصيا صناعة المحاور إيش تتخيلوا؟ هل هو مشروع عمر ولا لا بالنسبة لي؟ بالنسبة لي ليس مشروع عمر. بالنسبة لي هو يعني مو من التصنيفات الموجودة هنا. مشروع العمر عندي هو النقطة اللي جالس ينتهي إليها صناعة المحاور. يعني أقصد واحد من مشاريع العمر، عندي أكثر من مشروع عمر، واحد من مشاريع العمر النقطة اللي هي تثبيت الثوابت وتثبيت تعزيز اليقين وتثبيت الإيمان. واحدة من الوسائل أو خلينا نقول أهم وسيلة ومشروع بالنسبة لي يحقق هذا اللي هو إيش؟ صناعة المحاور. تمام؟ صناعة المحاور بالنسبة لي ليس مشروع عمر، بس قد يكون لبعض الأعضاء العاملين في صناعة المحاور مشروع عمر. هو نفسه صناعة المحاور بأدواته بمناهجه بمقرراته قد يكون لبعض العاملين في البرنامج مشروع عمر. كيف؟ يجي شخص يستلم إدارة صناعة المحاور، طيب أنا راح أكون مثلا مشرف عام، يعني مجلس إدارة عام. تمام؟ هو كمدير لهذا البرنامج يعتبر رعايته للبرنامج واستمرار البرنامج وتفعيله وتفريعه و و و مشروع عمره، لاقتناعه بمدى أثره وفاعليته ومدى تمكنه من الأدوات فيه ومدى خبرته، له 4 سنوات هو إداري في البرنامج. تمام؟ وهو ليس لديه الإمكانات أو الطموح إنه هو إنه أيوة إنه يفعل شيء آخر أكبر ومستقل وما إلى ذلك. هو وجد نفسه هنا ورأى أن جهده المتراكم هنا يحدث أثرا وينمي، وهو مقتنع تماما بالأثر المتحقق عن هذا البرنامج وهو مجاله واستفاد فيه، فجعل لنفسه هذا المشروع مشروع عمر، وبالتالي صار صناعة المحاور في نفسه مشروع عمر لشخص ومشروع مرحلي أو خلينا نقول وسيلة لشخص آخر. واضح؟ يعني أنا بالنسبة لي إذا تقفل صناعة المحاور بعد سنة سنتين، يعني صح الواحد يحزن ويعتبر خسارة، بس ما انتهى، يعني مو إنه خلاص تقفل المشروع اللي أنا كنت عاقد عليه كل الآمال، لا، لأنه هو بالنسبة لي وسيلة لتحقيق هذه الغاية. واضح الفكرة؟ لكن بالنسبة اللي هو مشروع العمر عنده راح يعتبر أنه خسر، أنه خسر خسارة كبيرة جدا، لأنه هو هذا مشروع العمر بالنسبة له. واضح الفكرة؟ ها نبدأ نفسك أنه
هي أنت المشروع اللي عندك مش مشروع ملموس، هو عبارة عن فكرة
بالضبط
تتمرد أي أداة، لكن في ناس ممكن يختار يكون مشروع عمره هو شيء.
أي ممكن ممكن
خطير
طبعا خطير خطير، بس انه هو المفترض اذا هو مشروع عمره انه يعتبر فيه وسائل الاحتياط والرعايه وما الى ذلك، المفترض يعني. طبعا 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 في نفس الوقت قد يكون في ناس يشتغلوا في صناعه المحاور، مو قد لازم يكون فيه، ويعتبروه مشروع مرحلي، مو قد لازم يكون فيه، يعني لازم يجي في واحد يقول أنا أبغى أجرب أني أكون في مثل هذا البرنامج أو غيره من باب أني أنا أبغى أتعود على إدارة الطلاب وعلى مدري إيش الثمرات اللي ممكن تتحقق من مثل هكذا برنامج. طبعا بالضبط. طيب إذا المشاريع باعتبار استقلالية والتبعية مشاريع إيش؟ مشاريع مستقلة إيه ومشاريع مكملة لمشاريع أخرى بين قوسين تابعة أو مكملة، يعني ممكن تكون مكملة بس ما هي تابعة، يعني ما صارت انه بالضبط خلاص صرت انا صاحب المشروع. هذه الان تقسيمات ليست كل شيء يعني، بس احنا لو بنستمر في التقسيم في تقسيمات اخرى للمشاريع. جيد؟ من ضمنها المشاريع باعتبار مثلا تقسيم المشاريع باعتبار الفئة المستهدفة، تقسيم المشاريع باعتبار احتياجها لمشاريع أخرى أو لا. هنا تابعة مستقلة شيء، وفي هل المشروع هذا يحتاج إلى مشاريع أو لا. في مشاريع من طبيعتها أنها تحتاج إلى مشاريع قبلها حتى تتم، بس هذه تقسيمات يعني مو ضروري جدا أن احنا نذكرها الآن. طيب خليني بس شو اسمه بس أختم بهذه النقطة عشان نروح بعدين للشرح، هذه بعدين نروح للكتابة. هذه النقطة ركزونا فيها، موجودة ما راح نمسحها. هذه النقطة ركزونا فيها من أهم النقاط، البناء الإيماني والتزكوي، مسيرة النجاة والفلاح. أهم نقطة في هذا الموضوع، أهم نقطة في هذا الموضوع على الإطلاق، هي أنه من أهم صمامات الأمان لعدم انحراف بوصلة مشاريعه، من أهم صمامات الأمان. وكم من مشروع بدأ فيه على أنه للأمة وانتهى على أنه للشخص، وكم من مشاريع بذلت فيها أرواح، دماء، أموال، وانتقلت بعد ذلك إلى أنها إما صارت مشاريع ضرار أو أنها صارت مشاريع شخصية محضة، شخصية محضة. خلينا الحين نأخذ مثال. إذا أنا مثلا من أهدافي تربية الجيل الصاعد وإخراج يعني ناس مهتمين بأنفسهم من شباب الجيل، علميا معرفيا إيمانيا، تمام؟ ولما نجي أتكلم عن هذا الموضوع أقول يا جماعة في غفلة كبيرة عن الجوانب التربوية، الجيل الصاعد يحتاج، البرامج قليلة، ممتاز؟ على بعد 3 كيلو فتح مركز للجيل الصاعد، بدل ما كانوا يجوني 50 في الترم الواحد صاروا يجوني 25، لأنه في 25 صاروا يروحوا هناك وهم يجوهم ناس آخرين. موقفي المفروض أنه أفرح، وليس فقط محايد، المفروض أنه أفرح أنه في مركز فتح عشان يهتم، لأنه أنا دائما جالس ألطم وأقول يا جماعة اهتموا بالجيل الصاعد. هذا طالما أنه البوصلة لا تزال سليمة. لما تبدأ البوصلة تختل راح أعتبر أنه فتح مركز آخر دخول في منطقة الشخصية، دخول في منطقة الشخصية، جيد؟ وبالتالي سأنظر إليه بعينين، العين اليسرى أكبر بكثير وهي عين النقد والأخطاء، تمام؟ والله شوف في واحد من مركزهم شفته مدري إيش ذاك اليوم في المقهى مدري إيش سوي، هذه نتيجة بالله، هذه تربية، هذه مدري إيش، هذه خلاص أنا اعتبرت أنه هو يشتغل في منطقة الشخصية، وبالتالي لن أقبل أو لن أتقبل فكرة هذا المجال. إيه هو المشكلة، يعني شوف هنا يعني أكبر صاحب خبرة في الحياة يمكن أن يلبس الأهواء الشخصية بلبوس الدين هو إبليس. إبليس متخصص، يعني هذه من أكبر تخصصاته. هذه مو واحدة من مجالات عمله، هذه من أكبر تخصصاته، يعني هو متخصص، تمام؟ لا يصعب عليه ابدا انه هو يلبس الخلافات اللي منبعها شخصي ان يلبسها لباس دين. والله واحده من الكتب اللي قرروها فيها اشكال عقدي. طيب انا عارف انه فيها اشكال عقدي، بس ترى التعامل مع هذا له موقف معين. لما اقول في واحد من الطلاب ما ادري ايش سوى واقعد أذم فيهم ليل نهار وأحاول بطريقة مباشرة وغير مباشرة أسقطهم، هذه ما صارت إشكال عقدي في الكتاب، هذه صارت
إشكال نفسي،
عندي إشكال نفسي أنا مغلفه بالإشكال العقدي. وقس على ذلك في مختلف المجالات وفي مختلف المشاريع. إيش السبب؟ واحدة من أهم الأسباب هو اختلال في البناء الإيماني التزكوي. طبعا في أسباب أخرى، من أهمها عدم دوام استحضار الغاية، عدم دوام استحضار الغاية. عزيزي أنا ترى جالس أحفر، ولما قررت أني أحفر أنا قررت أني أحفر عشان أوصل وين؟ النهر. أنا ما قررت أني أحفر عشان أقطع طريقك الثاني، أنت حق القرية الثانية، انتم لكم رافدكم وانا لي رافدي، انا شغال هنا وانتم شغالين هناك. لما تختل البوصلة او انسى الغاية ينحرف طريقي اللي انا راح احفره للنهر راح يروح هناك. وهكذا قص على ذلك من عشرات وعشرات الامثلة. بقي السؤال المهم، ليش سميناه مشروع؟ لماذا يعتبر مشروع؟ لا يعتبر مشروع بصراحة لأنه غير الأهمية، لأنه تذكرت بعض الأحاديث النبوية التي تدل على أنه هذا يمكن أن يكون مشروع. أوصاني خليلي بثلاث: ركعتي الضحى، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. سؤال: هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة أنه يسويها اليوم وبكرة؟ طول عمره، طوال العمر من اليوم إلين عام 57 أو 58 اللي توفي فيه أبو هريرة، هذه الوصية. عبد الله بن عمرو بن العاص لما جاء يناقش النبي صلى الله عليه وسلم حصل بينهم النقاش في قضية أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي يختم القرآن في كل ليلة، يختم القرآن في كل ليلة ويصوم كل يوم، هذه قصة صحيحة في البخاري، ويصوم كل يوم. حصل النقاش بينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرادوا أنه هو يفعل هذا الشيء. لماذا؟ لأنه ما راح يستمر، والمبدأ الأساسي هو استمرار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في كل شهر لنفسك، يعني اختم مرة في الشهر وصم من كل شهر ثلاثة أيام. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. نزل في الختمة قال: فاختم فاقرأه في كل 20. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: اقرأه في كل 10. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في كل 7. انتهينا، ولا تزد ولا تزد. في الصيام: صم يوما وأفطر يوما، ما في أفضل. يعني أنت طول عمرك تصوم يوم تفطر يوم، هذا عدد أيام أكثر اللي يصوم كل الأيام، بس هذا أفضل عند الله سبحانه وتعالى إذا ما كان هذا مرتكب حرام. ما هي بالكثرة، هي بالمنهج. في القيام وصل معه أو ختم معه النبي صلى الله عليه وسلم أو أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، خاصة أنه هذه أعلى قيام الليل كاستمراري. عبد الله بن عمرو العاص فهم منها بين قوسين باصطلاحنا المعاصر أنه هذا مشروع، يعني مشروع يعني ممتد ومستمر معي طوال عمري. لأنه أخذوا بهذا الاعتبار ولأنه النبي صلى الله عليه وسلم أراد منه هذا الاعتبار، لما كبرت سن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا في العمر عبد الله بن عمرو، لما كبرت سنه قال: ليتني أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم التي رخص لي، اللي هي أني أختم القرآن مرة في الشهر وصوم ثلاث. ليش قال هذا الكلام؟ لأنه هو أصلا ملتزم بنفس المشروع الإيماني اللي اتفق فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو ختمه كل 7 وأنه يقوم ثلث الليل وأنه يختم القرآن كل 7، مستمر فيه لين ما كبر، وهو كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم شاب صغير. جيد؟ القاعدة الأساسية اللي تعتبر هذا المجال مشروع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أدومه وإن قل. هنا تجي فكرة ما نقرأه في كتب التزكية والسلوك من علماء المسلمين، اللي هي فكرة الورد. تعرف دائما وصية أنه ليكن لك ورد، هذا الورد قد يكون قرآن وهو الأساس، قد يكون صلاة ليل، قد يكون ذكر، فيكون لك ورد معين. هذه الفكرة، فكرة الاستمرارية ووجود مغذي إيماني مستمر، فكرة أو خلينا نقول قضية نبوية مركزية، وليست قضية مستنبطة يعني، أو قضية يعني يمكن إيجاد أصل لها، لا هي قضية نبوية منهجية أساسية واضحة. بعدين إيش هذا الورد؟ إيش تفاصيله؟ هذا أنت واجتهادك وتقديرك. بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عائشة تقول: وكان إذا صلى صلاة أثبتها. بل إنه النبي صلى الله عليه وسلم ليش أوقف صلاة التراويح؟ عشان ما تفرض. هذا من هذا المبدأ، لأنه هو يعرف، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من سنة الله سبحانه وتعالى، أو إن الله يحب أن يستدام العمل، وبما أن الوحي يتنزل فأخشى لو استمريت في التراويح أن ينزل علي الوحي بأنها مفروضة، ولو فرضت لشقت عليكم. فترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح حتى ما لما جاء عمر بن الخطاب وجمع الصحابة على ذلك يكون قد جمعهم على شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تركه لوجود سبب معين زال هذا السبب اللي هو الوحي. جيد، انقطع الوحي، وبالتالي إعادة عمر للموضوع وإعادة الناس للأمر الأول الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المبدأ مبدأ أدومه وإن قل، مبدأ الورد، مبدأ التزكية المستمرة المستدامة هو مشروع، وهذا المشروع يجب أن يكون مستمرا ودائما، وهو من المغذيات الأساسية التي تجعل البوصلة مستقيمة. لما نغذيها أيضا بوضوح الغاية وتذكير النفس بهذه الغاية راح أجعلها أيضا مستقيمة. طبعا في شواهد وأمثلة على هذا المعنى، لما يكون المعنى الإيماني ومعنى الغاية واضحا. يعني أنت شوف عندك مثلا الخلافات العقدية اللي كانت موجودة في رواة الحديث، خلينا نقول المذاهب العقدية، كان في مذاهب عقدية متفق بين أئمة أهل السنة من المحدثين إنها مذاهب منحرفة وباطلة، ولهم ردود عليها، ولهم كلام شديد جدا في أصحابها، وبعدين تجدهم يروون عنهم. لمن يروي عنهم ترى مو إنه هو رضي إنه يجلس جنبه، هو رضي إنه يخليه شيخ في الرواية. جيد، مو إنه رأى من بعيد وأدبر، لا، هو الفكرة إنه جعله في محل مشيخة، سواء شيخ مباشر أو شيخ أثناء السند، يعني على الأقل هو في محل تلقي العلم يعني. طيب لماذا فعلوا ذلك؟ هذا صح واحد، بس أقصد هنا غلبوا مبدأ الغاية اللي هو أنه الهدف الآن أو المجال الآن هو مجال رواية السنة. وبما أنه بعض المشتغلين برواية السنة الذين جمعوا من الحديث ما لم يجمعه غيرهم قد تأثروا ببعض الأقوال العقدية المنحرفة، فأنا أغلب جانب رواية السنة الذي يحتاج إليه المسلمين على جانب الإشكال العقدي الذي بيني وبينه وإن كان خاطئا. طبعا طبعا طبعا، ما لم يعيد بدعته هذه فيها نقاش، فيها تفصيل، يعني نقل فيها إجماع نظري بس على أرض الواقع عمليا فيها نقاش.
ما المقصد أنه لا يؤيد بدعته؟
يعني لما في علم الحديث لما يتكلموا عن أنه هل يجوز الرواية عن المبتدع ولا لا، في أقوال من أشهرها أنه يجوز ما لم تكن الرواية مؤيدة لبدعته، بدعته تحديدا. ليش؟ لأنه مظنة أنه هو، بس في نقاش لهذه أنه لو كان طالما هو صادق يعني هو حيكون كذاب، يعني إذا روى ما يؤيد بدعته فهو كذاب. واضح الفكرة؟ والواقع العملي يختلف، يعني الواقع العملي أنت تشوف مثلا مسلم أخرج حديث لواحد فيه تشيع، اللي هو روى حديث إذا ماني واهم حديث علي في صحيح مسلم، إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، هو علي بن أبي طالب. وهكذا يعني إيش تتوقعوا بدأ فيه؟ إيش تتوقعوا المجالات، مجالات الاحتياج البنائية سواء كانت معرفية أو غير معرفية لمساحة مشاريع العمر على مختلف تخصصاتها؟ لا، المجال السياسي فرع، احنا عشان السؤال كبير نبغى الحزم الأساسية، يعني
العلوم الإنسانية.
طيب ماشي، علوم إنسانية، بس لأن التأخير ما حقه التأخير واجب فما نخليه أول شيء. إيش تقولوا لي مجالات الاحتياج بشكل عام؟ معرفية أو عملية؟
علوم شرعية.
طيب علوم شرعية. طيب ماشي. طب في شيء في موارد مالية ممكن تكون فرع من عنوان أعلى منه؟ لا. لا قصدي يعني مثلا
سؤال المشاريع كلها علمية يقصد بها؟
لا، مشاريع عطائية.
أساسنا هذه مشاريع لا تقوم،
مشاريع عطائية وبنائية. لا قصدي حزمة مثلا الاحتياجات اللوجستية مثلا للمشاريع اللي هي تشمل التمويل وغيرها، تمويل وغير تمويل، ممكن تسميها لوجستية صح؟ خلاص.
ها؟
لا طب تمام ممتاز، بس هو المشكلة انها سايرة 1 2 3 4 5. طيب نكتب هنا هو الحين بس هذا حق العرض الأول بس عشان توصل الفكرة. إعلام إيش كمان؟ يعني خلينا نقول إعلام إعلام تمام. إيش فيه؟ تمام هنا علوم إنسانية خلاص بكل ما تشمل، سواء المقصود فيها الكل أو المقصود فيها واحد منها لما نجي نكتب التفاصيل. حلو فهم الواقع، بس ايش في عنوان اكبر منه ولا هو اكبر شيء؟
يعني هو عنوان هو نفس
الواقع نفسه.
لا
الواقع نفسه اتوقع منقسم من هذول شيء
لا هذه علوم ما هي فهم، يعني هذه علم فاهم، يعني يعني اللي عنده اللي درس علم اجتماع مو بالضروره انه فاهم المجتمع، مو بالضرورة انه عنده اخبار المجتمع او فهم ايش اللي صاير.
هذا ربط الشرع بالانسان
علوم فكريه.
طيب خلينا نقول فهم الواقع ماشي،
عندك اشراف المستقبل
فهم الواقع خلاص الواقع فهم الواقع الوعي بين قوسين الوعي. ايش في كمان؟ احتياجات احتياجات
هذا كله ايش
خلينا من الإطار. لا 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 أنا بس الحين جالس أسأل إيش الاحتياجات العامة لقاء لا لا مو للأمة لقاعدة المشاريع، عشان لما نقول مثلا لما نقول إحنا نبغى نسوي 15 مشروع مثلا تمام، إيش يعني ما أقول إيش يحتاج كل واحد مننا، لا إذا أخذنا احتياجات ال 15 مشروع مع بعض وأردنا أن نكتبها بس بشكل مجمل جدا جدا جدا، مو تفاصيل يعني مو أنه هذا المشروع يحتاج بعينه إيش، لا بشكل عام حتى أنا أستطيع أن أعمل مشروعا.
إدارة شيخنا إدارة.
طيب طيب خلينا ندخلها ضمن كلمة إعلام. إعلام لا علاقات لا علاقات الحال حلو بس ما راح نكتبه ها كله تحت إعلام مجملا يا جماعة هذا ليس الآن شيء تفصيلي بس كذا مجملا ها صح صح مهارات التأثير. طيب إيش رأيك نخلي مهارات التأثير بدل الإعلام بالضبط تشمل الإلقاء والخطابة والأسلوب تمام مهارات تأثير. طيب في شيء أنا سميته هنا مهارات تنفيذية
هو الإدارة.
طيب أية أعم أية أعم طيب علاقات تجوزا تدخل مع الإدارة تجوزا تجوزا مهارات تنفيذية مع أعم إذا نعم طيب ماشي إدارة أدوات بحثية يا أحمد واضح. طيب ماشي ماشي لا في واحد لازم نسويه إيش لا لا هذا العنوان هذا عشان كذا سنسوي فيه كذا عشان هنا في شيء ثاني فاهم بس هنا لازم في شيء اسمه الخبرة العملية فين ممكن تدخل تحت شيء ولا لازم نحطها الحالة الحالة صح لا 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 خبرة عملية في المجال خبرة مقصودة لذاتها يعني يجب علي اني اخذ خبرة غير انه اخذ مهارات إدارية او علوم إدارية. ايش مسحنا هنا؟ مهارات تأثير مهارات تأثيرية خبرة عملية. طيب طيب الروح هنا برضو ما راح تكفي، ايش في مجالات هناك؟ عالم، اي عشان ما راح تكفي كلها راح نحذف واحد. رائد عمل مخصص كتبته، ايش باقي غير باقي مثقف ومناظر صح؟ خلنا ناخذ مثقف. طيب الفكرة هي انه في هذا جدول مجمل، الجدول المجمل هذا يبين، طبعا هو بس هذا عشان افهم الفكرة فقط مو عشان نكتب التفاصيل، بس الفكرة وبعدين التفاصيل. انا بالنسبة لي لسه ما حررت تحرير نهائي في هذا الجدول. هذه فكرتها ايش؟ فكرتها انه المجالات هذه ايش احتياجها، او التخصصات هذه النماذج الاصلاحية ايش احتياجها من المجالات المعرفية او العملية التي يحتاج اليها بشكل عام في المشاريع. بمعنى لما نجي انس وجهته العامة من جهة التخصصات رائد عمل اصلاحي، رائد عمل اصلاحي نسبة كثير من الاشياء هنا راح تكون فيه منخفضة وراح ترتفع شيء او شيئين، وبالتالي من بدري التركيز راح يكون عليها. بمعنى انه ابو عصام اذا ما وجد خطة عملية تفصيلية لمشروعه على الاقل هو يعرف المجالات التي يحتاج اليها، وبالتالي يستطيع انه يسأل اهل الخبرة الى اخره. فهو لما ياخذ رائد عمل اصلاحي هو يهمه ادارة، فين رائد عمل؟ يهمه إدارة، يهمه تأثير، يهمه لوجستيات، خبرة عملية، هذا أكثر شيء يهمه الآن. وبالتالي هو في المشروع اللي راح يحتاجه أو عشان يحتاج ينضج هذه الأشياء، هذه المجالات. جيد؟ لما تجي تقول عالم فهو راح يحتاج هنا علوم شرعية، راح يحتاج فهم واقع، راح يحتاج أدوات بحثية الى اخره. علوم، شوف هو لما نقول يحتاج مو معناه انه ما راح يستفيد من، بس هي الفكره انه ايش المجالات الاساسيه له. علوم انسانيه طبعا ليست مجال اساسي له. لما تقول منظر، علوم انسانيه يعتبر اساسي. طيب الفرق بيناتهم ايش اللي مو واضح فيها الفرق؟
المنظر والمفكر،
اي اي منظر ومفكر وغيرها، مثقف،
رائد عمل اصلاحي،
رائد عمل اصلاحي. اذا كلها كلها. طيب العالم اظنها واضح ما تحتاج صح؟ عالم شرعي ما تحتاج تشريع صح؟ الداعيه اي لا، في فرق كبير. الداعيه مركزيته في الاحياء الايماني، بين قوسين في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا الداعيه الحقيقي يعني انت لما يعني لما انت تريد ان تجعله نموذج اصلاحي فهو راح يسد اشياء ما يسدها ولا احد من التخصصات الاخرى، ولا احد. لا هي ما تحصر بشيء، هي الدعوه مين اللي شغلته الاساسيه اصلاح الناس من جهه ايمانهم واخلاقهم وسلوكهم، هو الداعيه. من جهه انكار المنكرات الدخيله على المجتمع، والله انتشر التبرج والسفور والمنكرات، هذه الدور الداعي الأساسي. من المشكلات الأساسية المنتشرة التهاون في الصلاة، هذا دور الداعي.
جميل. من باب البيسة ممكن يكون هيئة للمعروف،
من ايه؟
هيئة للمعروف،
هم دعاء
ايه ماشي دعاء، بس هم جالسين يغطوا جانب معين، هم دعاء بس يغطوا جانب معين. يعني لما نحن نتكلم نموذج إصلاحي، طبعا ما نتكلم عن هيئة معينة كانت موجودة هي النموذج، بس القصد انه شعار الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وان كان يشمل الجميع، لكن اللي مختص مع بالتماس المباشر مع المنكرات المحدثه والمتجدده في المجتمع هو الداعيه. اللي يحتاج انه يحرك ايمان الناس، اللي يتواصل مع الشرائح الشبابية من جهة إحياء قلوبهم وإعادتهم للتعبد والصلاح والاستقامة وما إلى ذلك، فهو دور أساسي جدا ومن أشرف الوظائف والأعمال طبعا. ويدخل فيها فرع تخصصي اللي هو مثلا دعوة غير المسلمين، هذا ضمن كلمة داعية، بس هذا تخصص داخل الداعية، فممكن يكون هو داعية ويكون ما صدق العملي على هذا العنوان هو دعوة غير المسلمين.
ألا يكون المربي تخصص فرعي عن الداعية؟
شوف، هو طبعا هذا أول شيء كله تقسيمات إصلاحية، جيد؟ هو في الحقيقة كل التخصصات باعتبار أنها مشاريع رسالية فهم دعاء، جيد؟ بس لما تجي تميز شخص عن آخر فأنت تأتي بأخص صفاته وأخص ما يميزه، وبالتالي يختلف المربي عن أي يعني إيش إيش. إحنا كل واحد من التخصصات عندنا فيه عدة أسئلة، كل تخصص فين أكتبه؟ كل تخصص فيه أسئلة، هذه مهمة جدا لمزيد تصور. واحد، ما المساحات التي سيعمل فيها بين قوسين يؤثر مجال التأثير، تمام؟ السؤال الثاني، ما الذي يميزه عن غيره؟ السؤال الثالث، ما أهم احتياجاته؟ إيش أهم احتياجاته؟ جيد؟ هذا الجدول يعطيك احتياجات مجملة. الاحتياجات ثلاثة أقسام، برضو هذه عشان نكتبها عشان ممكن نحتاج لها بعدين أو أحد يحتاج لها. هنا ما أهم احتياجاته في ثلاثة أشياء، في المجالات مجملة، وفي الجدول التفصيلي للاحتياجات، مو الجدول، الخطة أو الجدول احتياجات. في هنا اللي هي التفصيل المجالات، هنا المجالات مجملة، هنا تفصيل المجال، يعني بنقول علوم إنسانية في جدول المفترض تفصيلي، يعني المنظر إيش يحتاج من العلوم الإنسانية، فهو يحتاج 1 2 3، تمام؟ أيضا هذه قلنا مجالات مجملة، تفصيل المجالات، الجدول التفصيلي يحتاج كذلك مقدار أو نسبة، النسبة من كل مجال، تفصيل المجالات النسبة من كل مجال. يعني أنا الحين الجدول هذا عندي مو بنفس المسميات بالضبط، بس أنا كاتب فيه نسب تقديرية، يعني هذا يحتاج من هذا 100%، يحتاج من هنا 60%، 70%، 40%، 30% كاملة. طبعا أنا كتبتها اجتهادا وليس بشكل محرر جدا يعني. طيب نجي مثلا، طب هذا الداعية المفكر، طبعا برضو الداعية درجات، عبد الرحمن السميط داعي طبعا، داعية رائد عمل طبعا، كثير من النماذج صفات مركبة، صفات مركبة، والصفات المركبة في صفات مركبة سهل الجمع بينها، يعني يجمع بينها الكثير، وفي صفات مركبة من الصعب جدا الجمع بينها، بس في ناس جمعت، وكل ما امتد الزمن وكان النموذج مميز في عقله واجتهاده وما إلى ذلك يكون قادر على الجمع بين النماذج أكثر. دحين حاخذها واحد الداعية.
أيوة.
أيوة ممكن عالم واضح طبعا على النموذج العملي، عبد الرحمن السميط عالم مثلا، ابن عثيمين مثلا. طيب المفكر اللي يشتغل في مجال الهوية، كل ما يهدد أو ما يعزز الهوية الإسلامية وما يضادها، يعني ودفع ما يضادها، فهو في دائرة المفكر. دقيقة كل ما يتعلق بمجال العلمانية والحداثة والليبرالية والإلحاد والنسوية والمدري إيش كله مفكر. هذا اصطلاح الآن اصطلاح متعلق بالمشاريع، لأنه المنظر في الاصطلاح العام يطلق عليه مفكر. المنظر دحين لما نشرحه حتقولوا طيب هذا المنظر يطلق عليه مفكر في الاصطلاح العام، ما عندي مشكلة في الاصطلاح العام يطلق عليه مفكر، أنا عندي هنا حتى أميزه عن غيره لأنه هذا تخصص غير. المنظر من هو؟ المنظر هو اللي يشتغل على قضايا التنظير لقضايا الأمة الإسلامية من جهة ما أسباب ضعفها. مالك بن نبي بالضبط. إيش مشكلات الأمة الإسلامية التي أوصلتها إلى حالة الضعف؟ طيب ما الطرق والوسائل للنهضة الإسلامية؟ كيف يمكن أن تنهض؟ قواعد النصر والهزيمة من ناحية الشرعية، معرفة الأسباب، القراءة في العلوم التي تصلح حال المجتمعات بشكل عام، كل ما يتعلق برسم طريق النهضة ويحل المشكلات الكبرى للأمة الإسلامية ليست المتعلقة بالهوية وإنما المتعلقة بها كحال فهو منظر. وأنا جعلت هذا شيء وهذا شيء لأنه هذا يبغاله سنوات طويلة جدا عشان يتمكن، وهذا يبغاله سنوات طويلة في مسار آخر عشان يتمكن.
هو كل منظر مفكر.
لا إلا بالاصطلاح العام زي ما قلت لك، بالاصطلاح العام ماشي. لما اليوم اللي يشتغل في هذا المجال يسمى مفكر، زي مثلا المفكر مالك بن نبي، تمام، ما في مشكلة، هذا اصطلاح عام. بس هنا عشان نميز بينهم خلينا هذا مفكر وهذا منظر. بس مثال مفكر، المثال النموذج عبد الوهاب المسيري. يعني عبد الوهاب المسيري ما يتكلم عن كيف تنهض الأمة الإسلامية، ولا يتكلم عن مشكلة الفقر في العالم الإسلامي، ولا يتكلم عن مشكلة الجهل في العالم الإسلامي. مالك بن نبي منظر، مالك بن نبي يتكلم عن شروط النهضة ومعادلات النهضة ومشكلات العالم الإسلامي بشكل عام، فهو يتكلم عن مشكلة الجهل والفقر وال 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 إلى آخره. زي طه عبد الرحمن مفكر، ولا في نقاش. علي عزت مفكر، مفكر رائد عمل، باعتبار وباعتبار لو وضعنا شخص نموذج آخر سياسي. سياسي محمد عمار مفكر. طه عبد الرحمن بالاصطلاح الدقيق فيلسوف، إيه، بس بهذا المجال مفكر. إحنا نماذج إصلاحية، لو نبي نحط فيلسوف راح نحط طه عبد الرحمن. يعني أنا دائما أضرب مثلا بقضية السورية، تمام، اللي يشتغل أو اللي يجيب عن الأسئلة التالية: لماذا لم تنجح الثورة السورية؟ ما أسباب المشكلات بين الفصائل؟ ما الحل الحالي للمشكلة الموجودة الآن؟ ما الذي يفترض وينبغي على مختلف طبقات المجتمع السوري على أن يفعله؟ هذا منظر. اللي يتكلم عن التنصير في الجالية السورية، اللي يتكلم عن مشكلة الإلحاد المبنية على الحروب، هذا المفكر، هو متعلق بالهوية. هذا مجال وهذا مجال، هذا له بناء طويل جدا يختلف عن هذا اللي له بناء طويل آخر.
يعني ممكن يجي شخص لا يعرف ماذا حصل في سوريا وكذا، ممكن يدرس الجانب الحرب.
بالضبط، هو متخصص في هذه المجالات. اللي راح يحتاجون له أكثر شيء هم المتضررون من الحرب من النواحي الفكرية والسلوكية والنفسية. بالضبط. أما اللي جالس ينظر بشكل عام ويرتب الموضوع بشكل عام، اللي يشتغل في إنشاء مدارس ورعاية أيتام ومدرش، هذا رائد عمل. رائد عمل ما هو نظري، رائد عمل عملي.
حتى عبد الرحمن سمعت رائد عمل.
رائد عمل، رائد عمل تيجي تقول له يا حبيبي أنا عندي فكرة مشروع عن
تزويج الشباب.
تمام؟ عندي فكرة تزويج الشباب. هذا يحك صلعته حكتين، تمام؟ لا لا، يحكها حكتين يطلع لك مشروع بس من حكتين، فاهم؟ شوف شوف، في ناس يواجهوني تلقى مثلا هو 20 سنة في القراءة والكتب المتخصص ما يعرف ينشئ حلقة تحفيظ، ما يعرف، ما يقول لك طيب أنا يعني لما أجي أنشئ أنا، طب كيف أنادي الطلاب؟ يعني كيف أقول لهم؟ كيف يجوا هم؟ طب إذا جوا هل يعني يحتاج إنه ما يعرف يسوي شيء. لكن تعال استفتيه في مسألة يجاوبك، قل له ابحث لي مسألة يبحث لك. جيد؟ في ناس هو بطبيعته عملي، هو نعم بنى نفسه في علوم معينة وكل شيء اتضحت عنده الصورة، بس اكتسب خبرات لوجستية وإدارية وعملية، وبالتالي هذا منشئ مشاريع، منشئ مشاريع. قد ينشئ المشاريع ويسلمها لأحد، وقد ينشئ المشاريع وهو يقودها ويديرها. ولو تلاحظوا كل نموذج مختلف عن الآخر، وكل نموذج محتاج إليه، يعني ما تقدر تسوي مشاريع تصلح الحال وكلها تركز على جانب شرعي أو على جانب دعوي أو على جانب فكري أو على جانب تنظيري أو على، لازم يكون في هذا التكامل. عشان كذا أنا أكدت على فكرة هنا مشاريع يراعى فيها التكامل كفريق، يراعى فيها التكامل كفريق. الباحث، 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 الباحث مساحة، مساحة الضرب عنده يعني امتلاكه للمهارات عالي جدا، وعنده آفاق يقدر يفتحها، عنده آفاق يقدر يفتحها، يقدر يشتغل هنا، يقدر يشتغل هنا، يقدر. الباحث، الباحث ميزة الأساسية المنهجية والأدوات البحثية، فيكون قادر على تحرير المسائل، البحث والغوص في القضايا، تحليل المشكلات بحسب التخصص والمجال. أنا أضرب مثل بالمسألة الشرعية، مسألة الشرعية لما تجي أنت يكون عندك خلاف في مسألة من المسائل اللي أثيرت قبل فترة، زكاة الزيتون، هل يجب فيه زكاة ولا ما يجب فيه زكاة؟ تجي العالم يفتيك في المسألة، صح؟ صح؟ بس فتوى العالم أحيانا لما يكون فيه خلاف عملي في الموضوع، أحيانا خلاف على الفتوى، جيد، إنه هل هو أصلا مرجع ولا ممرجع، هل هو قوله يمشي عليه ولا ما يمشي عليه. الباحث يأخذ المسألة، أول شيء يصور الواقع كما هو، يكون عنده أدوات كافية لفهم الواقع وقادر على عرض المسألة من جهتها الواقعية، إنه إيش اللي ساير بالضبط من ناحية الخلاف أو الإشكال أو ما إلى ذلك، وبعدين يحرر المسألة تحريرا من كل جوانبه. يعني مثلا أقوال الأئمة الأربعة في زكاة الزيتون، الأدلة التي استندوا عليها في كذا، نقد هذه الأدلة، مناقشتها إلى ما يخرج بنتيجة. لا لا لا، الباحث مو بالضرورة يكتب، مو بالضرورة يكتب، قد يكون، قد يكون الباحث شغله الأساسي إلقاء، إلقاء. شباب إيش ميزة الباحث؟ إيش ميزة الباحث؟ أكبر ميزة للباحث إنه بقدر تجدد المشكلات يكون لديه قدر استطاعة لمواكبتها. أيوة قادر، طبعا في المجالات اللي هو يقدر عليها. أنا أضرب مثلا، مثلا حتى مثلا بالعجيري أو بالعميري، يعني مثلا العجيري تكوينه الأساسي شرعي، تكوينه الأساسي شرعي. إيه هذا، هذه كدراسة أكاديمية ما لنا فيها. تكوينه الأساسي المعرفي شرعي، لا لا مو نموذج الآن صحيح، بس التكوين، تكوينه الأساسي شرعي، شرعي إلى العمق. يعني هو وصل في الدراسة الشرعية مو الأكاديمية الذاتية إلى مرحلة متقدمة جدا جدا، تمام؟ بس الميزة إنه هو كان عنده قدرات منهجية وبحثية عالية، يعني اكتسبها من أشياء كثيرة، مو هذا وقت مجال تفصيله. لما جاءت مشكلة الإلحاد، لما جاءت مشكلة الإلحاد استطاع إنه هو يدخل فيها ويبدع فيها. ليش استطاع إنه يدخل فيها ويبدع فيها؟ لأنه عنده أدوات بحثية وعنده علوم منهجية، هذه العلوم المنهجية مع الأدوات البحثية تخرج لك باحث. واضح؟ الباحث دائما مركزي في القلب، الباحث من أهم التخصصات على الإطلاق. يعني لما نجي نفصل في احتياجات الباحث برضو حتتضح الصورة بشكل أكبر. الباحث من جهة العلوم الشرعية غير أنه يحتاج هناك ثلاثة مراحل، التأصيل والبناء والتمكين، يحتاج انه مو، لا يحتاج ما انه يتخصص في كل العلوم الشرعيه. من العلوم الشرعيه يحتاج ثلاثه علوم شرعيه يجب انه يصل فيها لمرحله التخصص او التمكن المتقدم: اصول فقه وحديث ولغه عربيه. هذه احتياجات الباحث الأساسية. الباحث يجب عليه أن يتقن هذه الثلاثة علوم. لما نروح علوم ثانية ما لها دخل بالشريعة راح ندخلها تحت متخصص. يعني نقول واحد مثلا بيكون مصلح من جهة كونه عالم اجتماع راح نسميها متخصص. يعني متخصص عندنا كلمة فيها مرونة كبيرة جدا. ايوه باحث مو بس شرعي، يعني شرعي متخصص في العلوم الشرعية بس خلفيته واساسه مستنده شرعي، بس قادر على الشغل في المجال الفكري، قادر على الشغل في كثير من التحديات الواقعية. طيب قلت لكم نموذج الاجيال مثلا باحث العميري باحث مربي واضح يحتاج من ناحية. طيب المربي قسمين، في مربي منظر يعني منظر في التربية مو منظر هنا، وفي مربي عملي تربوي، وفي جامع لما بينهم. المربي المنظر هو المشتغل بالتحديات التي تواجه المربين، التحديات التي تواجه الشباب، التحديات التي تواجه الجيل الصاعد، وضع الحلول والمناهج التربوية والتعليمية المتعلقة بتربية النشء والشباب والجيل، متخصص بالتربية. كل هذا مربي في قسمه النظري. المربي في قسمه العملي هو الممارس عمليا لموضوع التربية، يعني تلقى عنده برامج للفتيان أو للشباب ويكون معاهم يحاول ينشئ منهم حالة صالحة، هذا مربي عملي. جيد. عندك مثلا من أبرز النماذج المربي النظري الشيخ محمد الدويش، الشيخ محمد الدويش للي كان يعرفه. لا 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 مو إبراهيم، إبراهيم داعي، نموذج داعي، نموذج واضح للداعية تماما. يعني مربي محمد الدويش، محمد الدويش يمكن مو الكل يعرفه أو يمكن كثير ما يعرفه، بس هو نموذج مثالي جدا لقضية المربي المنظر. يعني عبد الرحمن ذاكر هاشم بهذا الاعتبار في التربية نقدر نسميه في الاثنين. طيب نروح للي بعده متخصص. متخصص هنا غير محددة، يمكن أن يكون نموذج الإصلاحي أن أكون متخصصا في علم من العلوم. هذه متخصص كلمة خليناها كذا واسعة ومفتوحة، أي مجال أو خلينا نقول كثير جدا من المجالات العلمية يمكن أن يكون المرء مصلحا عن طريقها، سواء علوم إنسانية أو علوم شرعية، مجالات فكرية. والتخصصات أنواع وأقسام ودرجات، قد يكون تخصصي ضمن إطار مفكر بس متخصص في الفكر الغربي، قد يكون منظر بس أنا متخصص بالضبط زي متخصص في الأديان مثلا بالضبط. طيب النموذج الأخير عفوا قبل الأخير رائد عمل إصلاحي، تكلم شرحته قبل شيء، شرحته الشخص التنفيذي القادر على إنشاء المشاريع، القادر على تحويل الأفكار إلى مشاريع، القادر على قيادة الأعمال العملية المشاريع. جيد. واحتياجاته تكلمنا عنها بشكل مجمل جدا. بعدين المثقف، المثقف هو طبعا احنا نتكلم عن المثقف الرسالي. طيب مثقف الرسالي، مثقف الرسالي صاحب رسالة. ايش معنى صاحب رسالة؟
صاحب رسالة انه عم نحكي عن مسلم،
اي مسلم مو الاسم العام هذا فقط، صاحب رسالة إصلاحية، صاحب رسالة إصلاحية، هذا المعنى الرسالي. يعني المثقف لابس نظارة طبعا ويشرب قهوة سوداء لازم مو صفراء، عنده حساب في انستغرام، اما اصلا لا مو لازم، هذول المثقفين حقين القرن 19 كلهم صلع، بس المثقفين الجدد لا. ها مقهى الوجودية يشتم كثير. طيب المثقف الفكرة هي انه ما بقول حالة يعني الهدف الاساسي منها هو التأثير، بس هو من سماته ومن صفاته انه هو من اكثر الشخصيات تأثيرا من جهة الجاذبية و خلينا نقول الدخول في مساحات لا يستطيع كل هذه التخصصات الدخول اليها، لأن لديه معارف وعلوم واشتغال بقضايا جزئية وفرعية تهم أكثر الناس، وهي بطبيعتها ليست من القضايا المنهجية الكبرى اللي تنتمي إلى علوم كبرى. يعني ايش نعطيه؟ نعطيه مهارات تأثيرية، نعطيه علوم إنسانية، ثقافة إنسانية، ثقافة إنسانية، ثقافة شرعية، ثقافة فكرية. هو أصلا من الجدول فيه أشياء، أيوة أفقي، أفقي تماما، مو عمودي أبدا، هو أفقي. ها اي يعني بحسب، اذا علوم لا، هو ما عنده علوم، هو مو دارس علم اجتماع واقتصاد وسياسه، مو دارس، بس اذا تكلمت في هذه المجالات ترى هو قرأ فيها. اذا تكلمت في علم الاجتماع ترى هو عنده معرفه عن تاريخ علم الاجتماع ومين ابرز رموزه وايش اهم الكتب المؤلفه فيه. شوف ايمن عبد الرحيم باعتبار التركيبي، باعتبار التركيبي، يعني انه مثلا تقدر تسميه مثلا مربي مثقف او منظر مثقف مثلا، تمام، او مفكر مثقف. عندك مثلا
ممكن اقول
الشيخ العجيري، تقدر تضيف له وصف مثقف. لا بس لما انت بتجيب الوصف الاساسي فيه مثقف، عبد الله الهدلق، تذكروه؟ مين يتذكره؟ مين يعرفه؟ احمد ذكر، تعرفه كويس. هو المشكله انه انقطع من سنتين او ثلاث سنوات، بس كان نموذج مثالي للمثقف صاحب الرسالة. مثقف يعني أحيانا يسوي سلسلة تغريدات عن تاريخ عطر من العطور، عن تاريخ العطور وعلاقتها بمدري إيش، تمام؟ يعني مو إنه عارف إنه قال له مقال وجالس ناقل منه، لا واضح إنه هو فنان. فواحد يجي يقول له طيب إيش رأيك في مثلا المرحلة اللي مر فيه، فهو يقول لك لا، يجيب يعني إجابات، واضح إنه هو شخص قارئ كثير في الموضوع، تمام؟ عندك مثلا عبد الله الوهيبي، عبد الله الوهيبي متابعينه؟ تابعوه اللي متابعه. يعني حتى لما الواحد يشوف المفكر لما يكون مثقف افضل بكثير انه يكون مفكر غير مثقف، لان المثقف قد ما مو يكون عندي معلومات عن العطور والقهوه، مو لازم، بس قد يكون عندي ثقافه، عندي ثقافه فكريه غير تخصص الفكري، غير اني متخصص فكريا، عندي ثقافه فكريا. يعني مثلا لما يكون مفكر ضروري يكون قرأ عن عصر التنوير وآثار عصر التنوير وما يتعلق به في التاريخ الأوروبي، صح؟ لما يكون مثقف ثقافة فكرية يكون قرأ كتب عن وضع المجتمع وروايات متعلقة بالمجتمع الفرنسي في القرن 18 اللي هو في عصر التنوير. هذه القراءة تكمل التخصص الفكري اللي عنده، واضح الفكرة؟ فأنا مثلا إذا كنت أعتبر مثلا، إذا كنت أنا نموذج مفكر مثلا، راح أتكلم عن الفكر الغربي في هذا، أكون متخصص فيه إلى آخره، بس ما تكون عندي الخلفية الكافية في إيش كان المجتمع في تلك المرحلة، من الناحية الأدبية، من الناحية الفكرية، من الناحية الثقافية. طبعا هل بينهم علاقة ولا ما بينهم؟ بينهم علاقة، بس المفكر ما يتوقف على هذا. فلما يكون مفكر وعنده ثقافة فكرية فهو أفضل وأنفع وأجدى وأكثر تأثيراً وأكثر إمتاعاً وإلى آخره. طيب هذه يعني لمحة سريعة عن النماذج. شباب أنتم مدركين أنه الموضوع فيه تفاصيل كثيرة، صح؟ أنه إحنا ما حجلس نحل كل شيء، بس في نقطة مرة مهمة، مرة والحمد لله اشتغلنا عليها مو بنسبة 100%، بس اشتغلنا عليها، وهذه الملفات فيها جزء من الشغل، اللي هي إيش؟ انه ماشي، احنا الجدول من هذه الجهة يتكلم عن احتياجات، صح؟ المفروض نسوي كمان نقلب الجدول كذا ونسوي يعني نسوي قائمة اخرى غير الاحتياجات، اللي هي ايش؟ الحاجات قبل ما اصير نموذج ولا بعد؟ قبل. ممتاز، نبغى نسوي قائمة ايش؟ المهام، المهام ومجالات العمل، مرة مهمة. يعني المفترض انه نسوي جدول ثاني نكتب العالم. احنا لو قلنا ايش المجالات، مجالات عمل المشاريع المحتاج اليها بشكل عام، فتكتب مجالات إغاثية، مجالات تعليمية، مجالات تربوية، تمام؟ تكتب هذه القائمة، بعدين تكتب العالم وين مساحة المجالات اللي راح يشتغل فيها. واضح الفكرة ومو واضحة؟ في احد موضحت له؟ واضحة وممتازة ومهمة جدا، مهمة. الأدوار بالضبط، اللي هي الأدوار، تمام؟ فهي في غاية الأهمية. حسان سجلها عندك، سنسوي لها جدول كمان. ضروري مرة نسوي له جدول. احنا سويناها فين؟ تذكر فين سويناها حسان؟ إلا سويناها بس مو بشكل جدول. شفت لما احنا سوينا قائمة المشاريع بعدين قلنا هذا المشروع يشتغل فيه المفكر والمنظر وهذا المشروع يشتغل، لما انت تسويها على شكل جدول بس تنقل يعني تجيب عنوان المشروع هذا مساحته فين وتحطه بالجدول. واضح الفكرة؟
ها الآن السؤال الواحد يعرف حاله وين هو بين هذول
العناصر. ايوه من الأوراق هذه الأوراق اللي قلنا لكم تقلبوها. لا الثانية الأسئلة. المفترض المفترض يا شباب إنه هذه الأسئلة ورقة الأسئلة المفترض إنها إلى ما لا يقل عن نسبة 70% إنها راح تحدد لك. ممتاز هذا أول خطوة. هذا أول خطوة إنك تسوي إكس على بعض المجالات، هذا أول شيء. خلاص أنا ماني هنا ولا لي دخل في هذا المجال ولا أبغاه ولا نقده أو ما أقدر له، خلاص انتهينا برا. بس بعدين تبقى لك أربع مجالات خمسة مجالات في أشياء معينة تعين على تحديد المجال. طيب هذه الورقة حقت المشاريع هذه نموذج أيضا غير نهائي لمجموعة من المشاريع اللي نقدر إنه نقول إنها مشاريع مرحلية رسالية. مشاريع مرحلية رسالية، هذه المشاريع المرحلية الرسالية فيها تنقلب مشاريع عمر، يعني في بعضها ممكن يصير مشروع عمر، في كثير منها ممكن يصير مشروع عمر فعلا، بس أنا أقصد أنه في صورتها بهذا العرض أنها أنا أشتغل ممكن أشتغل في هذا المجال سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات بعدين أشوف هل يكون مشروع عمر ولا لا. طيب ليش إحنا كتبنا لكم إياها هذه أو ليش وزعناها؟ وزعناها عشان اقلبوا الأوراق الآن حقت الأسئلة، افتحوا آخر صفحة، آخر صفحة فيها فيها جدولين ورقة أسئلة أظن خلاص. في ورقة مشاريع صح؟ تقييم المشاريع هذه من فوائدها أنك لما تشوف المشروع في الورقة تشوف أنت هل هذا المشروع لك فيه رغبة، يعني هل هو من نطاق إمكانك. شوف هنا هذا مجمل عالم داعية هذا واحد من الوسائل لكن في وسيلة أخرى تقول لي يعني مشاريع عملية مثلا احنا المحاضن التربوية اذا انت تجد نفسك في محاضن تربوية تكتب هنا الرغبة والامكان في الجدول ايوة هذا يعين بعدين على تحديد الوجهة العامة، يعني اختيارك لمشاريع معينة يعين على اختيار الوجهة العامة. واضح؟ وبالتالي فانت لاختبار رغبتك عندك طريقان. الطريق الاول انه عندك شيء مباشر تقول والله انا واضح عندي انا عندي نموذج داعية. الرغبة اذا كانت الرغبة تامة 10 من 10. الامكان الامكان باعتبار يعني فيك تشيل الامكان هنا وتكتب القابلية. الامكان باعتبار باعتبار القابلية وليس باعتبار انه انا الان عندي صفات الداعية كاملة. فهذا واحد من وسائل الاختيار. الثاني تقول والله مو مبين لي بالضبط ماشي بس عن طريق المشاريع يبين لك انه والله هذا المشروع يناسبني. بعدين احنا في التصنيف يصير اللي اختار هذا المشروع فالانسب له صفة كذا. تمام اللي اختار هذا المشروع الانسب له صفة كذا.
طيب ينقص المحاور المحاور غير المناظر؟
لا لا مناظر مجملا احنا هنا كاتبين مناظر.
اي نعم.
طيب ايش اللي مو موجود هنا؟ ايش اللي فيه شيء موجود هنا مو موجود في الجدول؟ فين المدرب موجود عندكم؟ طب في شيء هنا مو موجود هنا؟ طيب مدرب مدرب هذه صفة تكميلية وليست أساسية ومناظر موجود عندكم صفة تكميلية. أي طبعا هي الفكرة إيش بس هي ضرورة إحنا فرضناها عشانها مهمة تكميلية مهمة. يعني إذا كنت أنا مثلا إذا أنا في مجالي خلينا نقول إيش مثلا نفترض مثلا باحث مثلا باحث أنا أقدر أبحث. لا هذا إذا كنت باحث بس. بس لما أكون باحث مدرب أنا أستطيع أصنع باحثين اللي هي تمليك مهارات مو تعليم تمليك مهارات.
مربي مدرب
أصنع مربين قادر على صناعة مربين. بس توكل على الله خلاص الأوراق عندكم الآن.
فرق كبير
ها
المحاور فرق كبير جدا يعني أنا أحس إنه
المناظر، المناظر لا صفة تكميلية إضافية. يعني أنا منظر مثلا بس ماني مناظر مثلا، يعني ما عندي قدرة أو خلنا نقول ما عندي تخصص أو تميز أو علو نسبة في قضية المناظرة في القضايا اللي أنا أشتغل فيها أو في غيرها. بس مناظر أنا أدرس أدوات إقناع ومهارات نقد وقدرة خطابية قوية، وبالتالي لما أكون مفكر مناظر فهذه صفة قوة. يعني أنا مفكر مثلا في مجال الإلحاد وما الإلحاد، مو بس أسوي محاضرات عن الإلحاد والهوية، لا والله أقدر أناظر في المجال.